هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الأخيرة في هذه المسألة، وهي الأدلة على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين. وأشار المصنف إلى روايات سبع من الروايات الكثيرة الدالة على ذلك. الرواية الأولى هي ما سبقت الإشارة إليها في رواية الريان ابن الصلت الذي حضر مجلس الرضا عليه السلام، عليكم السلام، حيث جاء فيها: فلم يستدرك المنجمون الدقيق منها، فشاب الحق بالكذب. وتقريب دلالة هذه الرواية أن يقال: أولا، دلت الرواية على وقوع الاختلاط والامتزاج في النجوم وحسابها، حيث اختلط الحق بالكذب أو الحق بالباطل والصدق بالكذب لما ردت الشمس. هذا أول. ثانيا، بما أنه اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب فهذا معناه كثرة وقوع الخطأ والاشتباه من قبل المنجمين والحساب، لأنه اختلطت الأمور عليهم فيكثر منهم الخطأ والغلط، والنتيجة أن الرواية دالة على كثرة وقوع الخطأ والاشتباه من قبل المنجمين. الرواية الثانية أيضا سبقت الإشارة إليها، وهي ما رواه ابن طاووس بإسناده إلى الكليني في كتاب تفسير الرؤيا، بإسناد إلى محمد بن غانم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا، أو الإمام يقول النجوم أصح من الرؤيا، وكان ذلك صحيحا حين لم يرد الشمس على يوشع بن نون وأمير المؤمنين عليهما السلام، فلما رد الله الشمس عليهما ظل فيها علماء النجوم. ومحل الاستدلال بقوله ظل فيها علماء النجوم، وتقريب الدلالة: أولا، دلت الرواية على ضلال علماء النجوم
في الحساب بعد حصول رد الشمس واختلاط الأمور عليهم. ثانيا بما أنهم ضلوا في الحساب لاختلاط الأمور عليهم فهذا معناه كثرة وقوع الخطأ والاشتباه منهم، والنتيجة أن الرواية دالة على كثرة الخطأ والغلط من قبل المنجمين والحساب. الرواية الثالثة أيضا سبقت الإشارة إليها، وهي ما رواه أبان ابن تغلب حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام، أو قال الإمام الصادق عليه السلام للمنجم: ما زحل عندكم؟ فقال سعد، هذا المنجم نجم النحس، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقل هذا، هو نجم أمير المؤمنين عليه السلام، وهو نجم الأوصياء، وهو النجم الذي قال الله تعالى النجم الثاقب. وتقريب دلالة الرواية بأن يقال: أولا دلت الرواية على وقوع الخطأ والاشتباه من قبل سعد المنجم الخبير بعلم النجوم، حيث كان يظن بأن زحل نجم النحس، ولكن الإمام عليه السلام كذبه في ظنه وقال بأن زحل نجم سعد، وهو نجم الأوصياء ونجم الأمير عليه السلام. إذن فهذا المنجم الخبير وقع منه الاشتباه والخطأ، هذا أولا. ثانيا نفهم من خلال مجموع سياق الرواية أن هذا العلم علم النجوم لا يعلمه حقيقة وواقعا إلا من عصمه الله وعلمه الله عز وجل، كالأنبياء والأوصياء والذين يلونهم، وأما المنجمون فكثيرا ما يخطئون ويشتبهون، وإلا فهذا المنجم الخبير وقع في هذا الاشتباه البسيط أن هذا النجم المعروف والمشهور اعتبره نجم نحاسة، ولكنه نجم سعادة جعلك الله من السعداء. والنتيجة أن الرواية تدل على وقوع الخطأ والاشتباه من قبل المنجمين كثيرا، حتى يكون استدلال المصنف تام لأنه استدل بهذه الرواية على ذلك. الرواية الرابعة، وهي أيضا ما روية وأشرنا له سابقا في كتاب الاحتجاج الدهقان الذي نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الخروج لأهل النهروان، حيث قال: إن قدح من برجك النيران إلى غيره. فقال له الإمام أما قولك إن قدح من برجك النيران فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي، أما نوره وضياؤه فعندي، وأما حريقه ولهبه فذهب عني، فهذه مسألة عميقة فاحسبها إن كنت حاسبا. وتقريب دلالة الرواية: أولا، دلت الرواية على وقوع الدهطان في الخطأ والاشتباه في الحساب الفلكي، حيث ظن أن هذا البرج علامة على إخفاق أمير المؤمنين في الحرب وعدم انتصاره في ذلك، فبين له الأمير عليه السلام أنه قد أخطأ واشتبه، وأنه لو كان هذا الحساب لكان بصالح أمير المؤمنين عليه السلام. هذا أولا. ثانيا، المستفاد من الرواية بمجموعها هو أن هذا العلم، علم الحساب للنجوم، لا يعلمه إلا من عصمه الله وأيده من الأنبياء والأوصياء أو الذين يلونهم. وأما هؤلاء المنجمون فكثيرا ما يقع عنهم الخطأ والاشتباه، والنتيجة أن الرواية دالة على كثرة الخطأ والاشتباه من المنجمين. الرواية الخامسة، وهي أيضا قد أشرنا إليها بالأمس، وهي ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن الحسن بن أسباط عن عبد الرحمن بن سيادة. وقلنا بالأمس أن الكلام في الحسن بن أسباط وقد أيضا يناقش في وثاقة ابن سيادة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني، فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها. فقال: ليس كما يقولون، لا تضر بدينك. ثم قال: إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع. وتقريب دلالة الرواية: أولا، دلت الرواية على أن علم النجوم لا نفع فيه لسواد الناس وعموم الناس، لا نفع فيه. لماذا لا نفع فيه؟ لأن الكثير من لا يمكن البلوغ إليه والوصول له، وأما القليل من فهو لا ينفعه لأنه قابل للمحو والإثبات. إذن فعلم النجوم لا فائدة ولا جدوى من ورائه، لأن الأغلب لا يوصل إليه. ثانيا، بما أن الرواية تدل على عدم النفع في علم النجوم لسواد وعموم الناس طبعا، فهذا معناه كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين والمشتغلين بهذا العلم، وإلا لو كانوا يصيبون لماذا يقول الإمام كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع؟ معنى ذلك أنه الخطأ كثير والاشتباه كبير، فما يصلون إلا إلى قليل، وهذا القليل أيضا لا ينفعهم. لماذا؟ لأنه قابل للمحو والإثبات. والنتيجة أن الرواية دالة على كثرة الخطأ والاشتباه في حساب المنجمين. الرواية السادسة، ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد وعن علي بن محمد جميعا عن علي بن الحسن التيمي، هذا ثقة من الفطحية، عن محمد بن الخطاب الواسطي مجهول، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن حماد الأزدي مجهول، عن هشام الخفاف. لا تتصور أنه هشام يعني هشام بن الحكام السائل، لا، الموجود في الكلية في الكافي هشام الخفاف أيضا مجهول. فالرواية لا أقل مبتلى بثلاثة رواة مجاهيل. قال لي، قال هذا هشام الخفاف يقول، قال لي أبو عبد الله عليه السلام كيف بصرك بالنجوم؟ أنت يا هشام تبصر وتنظر وتحسب. قلت ما خلفت بالعراق، يعني معناه أن جاي للإمام المدينة المنورة، ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني، أبصر منجم أنا. هذا كلام هشام. كيف؟ إذا ثقة بالنفس لا مشكلة. ثم سأله، وأما بنعمة ربك فحدث، ثم سأله عن أشياء لم يعرفها. الإمام سأل عن أشياء لم يعرفها، ثم قال الإمام له: فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي ذاك حاسب؟ يعني هذا العسكر فيه منجم وهذا العسكر فيه منجم، خب؟ فيحسب هذا لصاحبه بالظفر. هذا المنجم يقول: أيها الجيش منتصر منصورون والناصر رب العباد. فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر. هذا المنجم يقولون يقول أنتم منصورون، وذاك يقول أنتم منصورون. هل كلاهما مصيب؟ بعد لا معنى لذلك، لابد واحد مخطئ واحد مصيب. فيلتقيان فيهزم أحدهم الآخر. يا هشام أجب، هذا حاسب وهذا حاسب وكل يدعي النصر، فأين كانت النجوم؟ قال: فقلت لا والله ما أعلم ذلك. فقال: صدقت، إن أصل الحساب حق، علم النجوم في ذاته وفي واقعه حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم وتقريب دلالة الرواية. أولا، دلت الرواية على أن علم النجوم وحساب النجوم لا يعلمه أحد إلا من علم مواليد الخلق كلهم، وهو الله عز وجل، ومن علمه الله علما لدنيا وعلمناه من لدنا علما. ثانيا، بما أن المنجم المسكين المتكي ليس ممن علم مواليد الخلق، ليس هو رب العباد، ولا ممن علمه الله علما لدنيا، إذن فمعنى ذلك أنه لا يعلم علم الحساب حقيقة وواقعا، إنما يعلم على سبيل الرجم والتخرص، ليس إلا فيقع منه كثير من الاشتباه والغلط. والنتيجة أن الرواية دالة على كثرة وقوع الخطأ والاشتباه من المنجمين. الرواية الأخيرة التي استدل بها المصنف وهي ما روي في الاحتجاج أيضا مرسلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له، يعني قال للإمام الصادق: ما تقول في علم النجوم؟ قال عليه السلام: هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره. لماذا كثرت مضاره؟ لأن الذي يتعلم هذا العلم يتعطل أمره وتتعطل حياته، ما يشتغل بشيء، دائما مع النجوم فيعطل حياته. لماذا؟ تصدق واسع في حياتك واسع في مناكبها أو فاسع في مناكبها. هو لأنه لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور. إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه أو صرفه. والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه. وتقريب الدلالة: أولا، دلت الرواية على أن علم النجوم غير نافع لأنه قليل المنفعة وكثير المضرة، فهو علم ليس بنافع لعموم وسواد الناس لا أقل. ثانيا، المستفاد بالدلالة الالتزامية من قوله علم قلت منافع وكثرت مضار هو أن السر في ذلك كثرة الغلط والاشتباه، بحيث لا يغني عن الحق شيئا فأكثره لا يصاب، وما أصيب منه قابل للتغير والتبدل والمحو والإثبات. والنتيجة أن الرواية دالة على كثرة الغلط والخطأ من قبل المنجمين. هذه الروايات السبع ذكرها المصنف، وهي برمتها لا تخلو من المناقشة السندية، إلا أنه قد يقال كثرتها تورث الوثوق بالصدور، وهذا كافي في اعتبارها، كما أن كثيرا منها قابل حتى للمناقشة الدلالية، من قبيل مثلا الرواية الثالثة والرواية الرابعة، حيث إن أقصى ما تدلان عليه وقوع الخطأ من هذا الدهقان، وقوع الخطأ من هذا المنجم في حسابه، ولا تدلان على كثرة الخطأ والغلط. نعم، تدلان على صدور خطأ وصدور غلط من الدهقان ومن المنجم. أما أنه من أين استفدنا كما يروم المصنف أنهما تدلان على كثرة وقوع الخطأ والغلط والاشتباه. نعم، لأن أقصى ما تدلان عليه صدور الخطأ، أما كثرته فلا دلالة فيهما على ذلك. بل وأيضا حتى الرواية السادسة قابلة للتأمل أيضا، فلاحظ وتأمل. المهم، بعدما خلقنا ولله الحمد ولله المنة، وهذا من لطفه ومنه علينا، بالنسبة للوجه الرابع، ما هو الوجه الرابع؟ الاعتقاد بالعلامية. المصنف ذهب إلى أنه لا يوجب الكفر، لا يوجب الكفر، بل يقول الروايات دلت على العلامية، الروايات دلت على العلامية، لكن كثيرة لا ينفع، قليلة كثيرة لا لا يدرك، قليلة لا ينفع.
إلا أن سيدنا الخوئي قدس الله نفسه في مصباح فقاهته قال بأن هذا الوجه الرابع يعني الإيمان والاعتقاد بعلامية النجوم والكواكب يوجب الكفر، وإنكار للضرورة يستلزم الاعتقاد به تكذيب الله وتكذيب الرسول، وهذا هو كفر. والسر في ذلك لأنه قامت الأخبار المتواترة على أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، وأن الصدقة تدفع البلاء، وأن بر الوالدين وصلة الرحم وغيرها من الأمور ترد القضاء، وقد أبرم إبراما. فلو آمنا بعلامية النجوم وأن النجوم علامة على نزول البلاء وعلامة على الموت والهلاك وإلى غير ذلك، هذا معناه أننا أنكرنا تأثير الصدقة، تأثير الصدقة والدعاء وصلة الرحم وبر الوالدين وغيرها من الأمور التي ترد القضاء وتدفع البلاء. إذن الإيمان بالعلامية والاعتقاد بعلامية هذه النجوم يستلزم في الواقع تكذيب هذه الروايات المتواترة الدالة على أن هناك مجموعة من الأمور تدفع القضاء وترد البلاء. واضح؟ واضح؟ من يجيب عن هذا الاعتراض؟ يعني سيدي كل ما يعلم بذلك سيد الخوي أبو القاسم، هذا أبو القاسم زعيم الحوزة العلمية.
معكم الآن يعني بين الاعتقاد على ما بين الدعاء،
هو ناظر، هو ناظر، إنما ذكرنا ذلك حتى لا يرتبك عليك المطلب إذا راجعت كلامه في هذه المسألة لعله صفحة 396. إذا راجعت كلامه في المناقشة ثالثا قال أولا ثانيا ثالثا رابعا، في ثالثا في مناقشته على هذا الوجه هكذا قال: لعل منظوره قدس سره إلى ما يعتقده المنجمون، حيث إن المنجمين يعتقدون بالعلامية لا بشرط، يقولون إذا اقترن هذان الكوكبان كان علامة على الموت، علامة على السعادة، علامة على الشقاوة، ولا يقولون بأنها قابلة للدفع والرد من خلال الصدقة، من خلال الدعاء، من خلال صلة الرحم، لا يعطون حكما قطعيا على سبيل الجزم والبث. هكذا هو ديدن المنجمين خصوصا من غير المسلمين. واضح؟ فكان جوابه ناظرا لذلك. وأما لو كان المنجم أو القائل بالتنجيم يقول بماذا؟ بأن النجوم علامة، لكن الله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فلا يستلزم ذلك التكذيب لله وللرسول حتى يكون موجبا للكفر. تلتفت لذلك. الآن نقول كلام طويل وعريض تلوتموه من أول بحث التنجيم، وسندخل بعد قليل إن شاء الله في بحث كتب الضلال. فما هو مراد المصنف من كل هذا المبحث الذي استغرق 32 صفحة. نقول بحث المصنف في جهتين، بحث المصنف في جهتين. الجهة الأولى الإخبار عن الحوادث الأرضية تبعا للاتصالات الفلكية، هذه الجهة الأولى التي بحثها الإخبار، هل يجوز أن تخبر عن الحوادث الأرضية، عن الغنى والفقر، السعادة والشقاوة وغير ذلك تبعا للاتصالات الفلكية أم لا؟ فما الذي قاله المصنف؟ ذكر صورا كثيرة. قال إذا كان الإخبار فقط عن الاتصالات الفلكية من دون ربط بالحوادث الأرضية الذي هو يسمى بعلم الهيئة كالإخبار عن الكسوف والخسوف، فهذا جائز لا كلام فيه. وإذا كان الإخبار عن الحوادث الأرضية على سبيل العلامية فقط، إذا حصل اقتران بين هذين الكوكبين كان علامة على بلاء معين، فقال أيضا إذا كان الإخبار على نحو العلامية لا إشكال فيه لوجود المقتضي وفقدان المانع. إذا كان الإخبار على سبيل جريان العادة، قال أيضا إذا كان الإخبار على سبيل جريان العادة، جرت العادة، ما أقول علامة، لا جرت العادة، قال أيضا لا إشكال. إذا كان الإخبار عن نفس الاتصالات جوّل، إذا كان الإخبار على العلامية جوّل، إذا كان الإخبار على جريان العادة جوّل، إذا كان الإخبار على نحو العلية فهنا قال لا يجوز، واستدل بروايات ست على عدم الجواز، أنه لا يجوز أن تخبر عن الحوادث الأرضية تبعا للاتصالات الفلكية إذا كان ذلك على نحو العلية. إذا كان على نحو الاقتضاء، قال المشهور المنصور، قال لا يجوز أن تعتقد، إذا الإخبار مشكل. إذن فهو رأى جواز الإخبار في ثلاث صور ولا يجوز الإخبار في صورتين. أي مسألة؟ أي مسألة؟ الاقتضاء؟ نعم، قال مشكل. إذن فقط على سبيل العلامية أو جريان العادة، طبعا هذا إذا قلنا جريان العادة صورة مستقلة، ونحن ناقشنا سابقا، ناقش بعضهم قال جريان العادة هي نفس العلامية، والمصنف كرر وليس ذلك ببعيد. على كل حال جزء العلية أيضا عند مشكل، إذا كان جزء العلة مشكل، إذا كان جزء العلة بنحو الشركة، أما إذا كان المقصود من جزء العلة بنحو الاقتضاء فهذا أيضا مشكل على الأجل المشهور. واضح الآن حتى تتحكم وتستحكم المطالب في الذهن. أنت الآن تؤيد المصنف في هذا أو لا؟ مولاي سامحني لا أقبل منك هذا الكلام، بل أقول بأن الإخبار عن الحوادث الأرضية تبعا للاتصالات الفلكية لا يجوز مطلقا، لا على نحو العلية ولا على نحو الاقتضاء كما تفيد، وأيضا حتى على نحو العلامية وجريان العادة. وهذا ما أفاده سيد الطائفة أبو القاسم قدس الله سره، يقول أصلاً كل الصور لا يجوز الإخبار فيها. لماذا يا مولانا؟ قال لأن الروايات الست التي استدللت بها يا مصنفنا على عدم جواز الإخبار إذا كان على سبيل العلية مطلقة تشمل الإخبار على سبيل العلية، سبيل الاقتضاء، سبيل العلامية، هي مطلقة. إياكم وتعلم النجوم، المنجم ملعون، هذه مطلقة. المصنف بماذا ناقش؟ بماذا ناقش؟ قال منصرف، المصنف قال منصرف عن إذا كان الإخبار على سبيل علامية. السيد الخوئي قال لا بل هي مطلقة. إذن أنت إذا رجعت إلى البيت إذا وفقك الله للمباحثة تبصر قل هل هي مطلقة؟ إذا كانت مطلقة أنا مع السيد الخوئي. ما يجوز الإخبار عن النجوم أبدا. لا الهيئة ما في الكلام فيها جواز الإخبار عن الكسوف والكسوف لا مشكلة. كان الكلام إذا عن الحوادث الأرضية تبع عن الاتصالات لأن هذا يسمى الهيئة وإدخال المصنف له هنا مشكلة. خب وأما إذا كان الإخبار يا موالينا هذا خلاص من الآن. أما الجهة الثانية إذا كان حكم الاعتقاد الآن الجهة الثانية حكم الاعتقاد بتأثير الاتصالات الفلكية في الحوادث الأرضية. المصنف قال إذا كان الاعتقاد على نحو العلية التامة فهو موجب للكفر التي هو الوجه الأول صح؟ قال موجب للكفر وجعل له خمسة أقوال. الأقوال الثلاثة الأولى قال هذه خارجة عن محل الكلام قطعا هذا كافر واضح أنه من أكثر الكفار. وناقش الصورتين الرابعة والخامسة وذكر ثلاثة أدلة وناقش فيها. إذن الاعتقاد بمؤثرية الاتصالات الفلكية في الحوادث الأرضية إذا كان على نحو الوجه الأول العلية التامة هذا موجب للكفر إلا في القول الرابع والخامس توقف. وأما إذا كان الاعتقاد على نحو العلية الطولية الذي هو الوجه الثاني أو على نحو الاقتضاء الذي هو الوجه الثالث فقد لا يوجب الكفر بل هو خطأ واشتباه بل وقبيح عقلا قبيح حيث كيف تؤمن بشيء من دون دليل هذا أمر قبيح عقلا. وأما إذا كان الاعتقاد على نحو العلامية الذي كنا الآن نبحث عنه فقال بأنه يجوب لا يوجب كفر ولا فيه قبح إنما قد يقع الخطأ كثيرا والاشتباه واضح. إلا أن سيدنا الخوئي أيضا قال بأنه لا يجوز الاعتقاد مطلقا في الصور الأربعة أو الوجوه الأربعة لا يجوز أن تعتقد بأن الاتصالات الفلكية لها تأثير على الحوادث الأرضية لا على سبيل العلية ولا على سبيل الطولية ولا سبيل الاقتضاء وأيضا على سبيل العلامية. ويقول الروايات التي تنهى عن التنجيم مطلقة تشمل كل هذه الوجوه الأربعة فلا يجوز شيء منها. وأما ما يوجب الكفر منها ما أدى إلى إنكار الضرورة فما يوجب إنكار الضرورة نقول وتكذيب النبي وتكذيب الله والرسول هذا كفر وإلا فلا. واضح الآن
يعني لا يقول بأن كل هذا يوجب الكفر إنما كلها لا يجوز
نعم لا يجوز اعتقاد بها كما دلت الروايات الناهية عن التنجيم. أما الذي يوجب الكفر هو فقط الذي يؤدي إلى إنكار الضرورة وكلامه إنصافا ليس ببعيد. فهذا العلم علم النجوم يعني على كل حال نتوقع يعني حسب الروايات التي تنهى عن التنجيم والدخول في هذا العالم يعني لا تخبر به ولا تعتقد به أساسا. على كل حال فلاحظ أن وتبصى ندخل في المسألة التي تليها أو نطبق أنتم بالخيار نطبق لا بأس نطبق آخر سطرين. يقول إلى غير ذلك من الأخبار لأننا احتلونا الأخبار إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من أمارات الحوادث، يعني من علامات الحوادث، ما وصلوا إلا إلى القليل النادر من دون وصول إلى معارضاتها بعد، ولم يصلوا إلى ما يعارضها، لأن ما من شيء إلا وله معارض، هم أخذوا بشيء وتركوا أشياء أخرى. ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة عنها فضلا عن القط. نعم قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن بالتجارب، بل العلم قد يحصل كما أشرنا سابقا بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية. فالأولى ما هو الآن النتيجة؟ آخر سطر وأسألك الدعاء آخر بيتين. فالأولى التجنب عن الحكم بها، ومع الارتكاب لو حكمت، لو أخبرت بهذه النجوم أو اعتقدت بها، فالأولى الحكم على سبيل التقريب، لعل وعسى، لعل، أنا ما أجزم، ما أقطع، ما أبود، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، حتى لا تدخل في هذه الشبهة، شبهة النسبة إلى الدين وإلى الله، وأنه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا، والله المسدد، سددكم الله إن شاء الله تعالى. أطرح عليكم سؤالا وأنتظروا الجواب بعدا. السؤال في الوجه الأول قلنا توجد أقوال خمسة، المصنف في الأقوال الثلاثة الأولى حكم بالكفر. بالنسبة للقول الرابع والخامس المظهرية والعينية ما حكم بالكفر، ذكر أدلة ثلاثة وقال ماذا؟ لا تدل على الكفر، إذن أقصاه الاشتباه والغلط. فهنا نقول المصنف إما أن القول الرابع والخامس يرجعان إلى الوجه الأول وهو العلية التامة المستقلة في التأثير، فهذا كفر لأنه انكار للضرورة فلا تحتاج لهذه الروايات الثلاث وتناقشها. إما أن تقول بأن القول الرابع والقول الخامس أساسا يرجعان للوجه الثاني والثالث كما قال بعض من الأعلام، فإقحامك يا مولاي للقول الرابع والخامس في الوجه الأول في غير محل. إذن لو كان القول الرابع والخامس داخلان في الوجه الأول المفروض يحكم بالكفر، لأنه يستلزم إنكار الضرورة، لأنه يقولان القول الرابع والخامس بالعلية المستقلة، إذن هذا كفر ما تحتاج للروايات، تأتي لبحث إنكار الضرورة. إلا أنه لا يعني الاستقلالية في التأثير القول الرابع والخامس، إذن فمعنى أنهما يرجعان إلى ماذا؟ إلى الوجه الثالث والثاني. ومعنى ذلك إن المصنف تارة استدل على الكفر بإنكار الضرورة كما هو في الوجه الثاني، وتارة استدل على الكفر بإنكار الضرورة، وتارة استدل على الكفر في هذين القول الرابع والخامس بماذا؟ بالرواية كما هو في الوجه الأول، هناك استدل بالرواية على الكفر من قال بالرابع والخامس، ومعنى إذا هما نفسهما الثالث والرابع والثاني والثالث، إذا استدل أيضا على الكفر بإنكار الضرورة، هناك استدل بإنكار الضرورة، هناك بالروايات. فماذا تستفيدون؟ البعض استشكل على المصنف طبعا وأشرنا فيما سبق، لكن نحن الآن نكرر لأننا دافعنا على المصنف فيما سبق قلنا لا يفترق يختلف، فإذا دافعنا الآن يا نشكر إذا دافعتم الآن أمامكم إشكال، المفروض يحكم بالكفر، لماذا لم يحكم بالكفر؟ لأن تأثير استقلالي، فدفاعكم في غير محلة قد يقال، أجيبونا أفتونا نحن في مشكلة، جزاكم الله خيرا، أسألكم الدعاء.
الله أكبر.